يذكرنا بأن الحق منصور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. مشاهدي الكرام، قلنا إن الله تبارك وتعالى نهانا في هاتين الآيتين الكريمتين عن ست من الآفات التي إذا انتشرت في المجتمع قضت على المحبة والمودة وزرعت العداوة والبغضاء. تضمنت كل آية من الآيتين النهي عن ثلاث من هذه الآفات الست. أما الآية الأولى فقد نهى الله تبارك وتعالى فيها عن السخرية واللمز والتنابز بالألقاب. أما الآية الثانية وهي التي معنا في هذه الحلقة إن شاء الله، فقد نهى الله تعالى فيها عن ثلاث: عن الظن السيء والتجسس والغيبة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. قال العلماء: الظن السيء هو الأساس والدافع لغيره من الأمراض الخمسة. فإذا أساء الإنسان الظن بالناس سخر منهم وهمزهم ولمزهم وعاباهم ولم يحترمهم فناداهم بما يكرهون من الألقاب. وإذا أساء الإنسان الظن بالناس تجسس عليهم ليعرف عوراتهم ويعرف ما يحاولون إخفاءه عن غيرهم، ثم وقع في ذكرهم بما اطلع عليه مما أخفوا عنه، فكان الظن السيء هو الأساس لهذه الأمراض كلها. ولذلك كان الظن السيء من الأمراض القلبية الخطيرة على الإنسان. إذا امتلأ الإنسان سوء ظن بالناس فهذا علامة مرض قلبه وعدم سلامته. ونحن نعلم أن القلب خطره عظيم، فإنه إذا كان سليما نجا وأنجى صاحبه، وإذا كان مريضا هلك وأهلك صاحبه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن أمراض القلوب الظن السيء بالناس، الظن السيء بالناس، لأنه إذا ساء الظن بالناس وقع ذلك الإنسان في كل ما حرم الله عليه نحو الناس. استفتح الله تبارك وتعالى الآية الثانية بما استفتح به الآية الأولى، فنادى على عباده في الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ولم يعطف ولا اجتنبوا كثيرا من الظن، لم يعطفها على ما قبلها بدون نداء، حتى فصل بين الآية والتي تليها بالنداء المكرر للمرة الثانية: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، انتهوا عما نهاكم الله عنه، ائتمروا بما أمركم الله تبارك وتعالى به. فالخير كل الخير والسعادة كل السعادة في أن ندين لله تبارك وتعالى بالسمع والطاعة وفورية الاستجابة في كل ما يأمرنا به وفي كل ما ينهانا عنه. يا أيها الذين آمنوا، تنبيه مرة ثانية عشان نهتم لما سيأتي بعد النداء. قال سبحانه: اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا؟ إن بعض الظن إثم، فنهانا الله تعالى عن الكثير حتى لا نقع في القليل المحظور المحرم. اجتنبوا كثيرا من الظن حتى لا تقعوا في الظن السيء الذي حرمه الله تبارك وتعالى عليكم. إن بعض الظن إثم. والظن مشاهدي الكرام هو التهمة من غير دليل. الظن السيء بالناس هو أن تتهمهم بغير دليل. وما أكثر الاتهامات في هذه الأيام بلا دليل ولا برهان، وما أكثر الذين أطلقوا ألسنتهم في إخوانهم المؤمنين بغير دليل ولا برهان ولا تقوى للرحمن سبحانه وتعالى. فكثيرا ما نسمع فلانا يقول عن فلان: هذا مرائي، هذا منافق، هذا ليس مخلصا، هذا يريد بكلامه هذا مصلحة شخصية، يريد بعمله هذا كذا. كثيرا ما نسمع هذه الأقوال من بعضنا في بعضنا، هذا هو الظن الذي نهانا الله تبارك وتعالى عنه. فالظن هو التهمة من غير دليل، كأن يتهم الإنسان أخاه بشيء ولم يظهر على أخيه أي دليل يدل على ارتكابه ما اتهمه به. قال بعض السلف: الظن هو أن تظن بأهل الخير من المؤمنين شرا، أن تظن بأهل الخير من المؤمنين شرا، تقول هذا منافق، هذا مرائي، هذا يحب الظهور، هذا يحب الشهرة، هذا يجري وراء الدنيا، فضلا عن أن تتهمه مثلا بالفواحش التي حرمها الله تبارك وتعالى، أن تقول هذا زان، هذا سارق، هذا كذا. هذا هو الظن الذي نهانا الله تعالى عنه، أن تظن بأهل الخير من المؤمنين شرا. إن الله سبحانه وتعالى علمنا أن نحسن الظن بعضنا ببعض. في قصة الإفك لما اتهم المنافقون أمنا عائشة رضي الله عنها ونزلت البراءة من فوق سبع سماوات، أدب الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين وعلمهم ماذا يجب عليهم تجاه الشائعات وتجاه التهم التي تنطلق من ألسنة بعض الناس في الآخرين من غير بينة ولا برهان. فقال سبحانه وتعالى: لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني كان الواجب لما سمعتم الناس يقولون في أمكم ما يقولون، كان الواجب أن تحسنوا الظن بأمكم كما تحسنوا الظن بأنفسكم. فمما يؤسف له أننا جميعا نحسن الظن بأنفسنا، وكثير منا يسيء الظن بالآخرين. والأصل يا إخوان العكس، العكس فينا، الأصل فينا أننا أسوء الظن بنفسي. ليه؟ لأن أنا اللي عالم بنفسي، أنا المطلع على خبايا نفسي، أنا المطلع على أسرار نفسي، أنا اللي عارف ذنوبي التي ارتكبتها، أنا اللي عارف الأخطاء التي وقعت فيها. فأنا إذن نفسي أولى بالازدراء، نفسي أولى أن أحتقرها وأمقتها في ذات الله وأسيء الظن بها. أما إخواني فقد ستر الله عيوبهم عني، فلماذا أحاول أن أكشف ستر الله عليهم ما دام مستوري الحال علي ولم أطلع على شيء منهم يقدح فيهم؟ الواجب أن أحسن الظن فيهم وألا أصدق أي كلام يقول الناس في أخي المؤمن أو في أخت المؤمن. لما نزلت آيات البراءة علم الله تبارك وتعالى المؤمنين كيف يدافعون عن إخوانهم وعن أخواتهم إذا قيل فيهم ما قيل. قال: لولا ظن المؤمنون بأنفسهم، لولا إذ سمعتموه، لولا إذ سمعتم هذا الخبر، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فكما تحسن الظن بنفسك تحسن الظن بأخيك. فإذا قال الناس فلان هذا مرائي، هذا فلان منافق، هذا فلان يحب الشهرة، هذا فلان يحب الظهور، أنت لا تحب أن يقال عنك هذا، فينبغي أن تكره أن يقال هذا القول في أخيك وتدافع عنه، تقول: لا، فلان ليس كذلك، ما عهدنا عنه إلا خيرا، وما سمعنا عنه إلا خيرا، وما رأينا منه شيئا يشين ولا يعيب. اتق الله، أمسك لسانك عن أخيك. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه لما تكلم الناس في عرض عائشة رضي الله عنها قال أبو أيوب لامرأة أم أيوب: يا أم أيوب، أرأيت لو كنت أنت مكان عائشة أكنت فاعلة ذلك؟ يا أم أيوب، الناس بيقولوا عائشة وقعت في الخطأ مع مصطح، أترين يا أم أيوب لو أنت لتخلفت عن الجيش وخلى بك صفوان وانفردت به كنت تفعلين شيئا مما حرم الله؟ قالت: لا والله. فقال أبو أيوب: فعائشة خير منك وصفوان خير مني، إذن ما فعل صفوان ولا فعلت عائشة. فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه برى عائشة بحسن الظن، بحسن الظن: أنت يا امرأتي يا أم أيوب تفعلي؟ لا، طيب عائشة أفضل منك وأحسن مني وصفوان أحسن مني. هكذا يقول أبو أيوب في حق صفوان الذي اتهم عائشة: صفوان أفضل مني وعائشة أفضل منك، إذن هما براء. إذن علينا إخوتي الأحبة أن نحسن الظن بإخواننا وأخواتنا، وأن نمسك ألسنتنا عن أعراض إخواننا وأخواتنا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ففي هذه الآية يعلمنا رب العالمين سبحانه وتعالى أن الواجب على المؤمنين أن يعامل بعضهم بعضا على أساس ما يظهر منهم، وأن يظهروا سرائرهم لله تبارك وتعالى علام الغيوب. نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. لماذا تقول عن أخيك منافق؟ لماذا تقول عنه مرائي؟ لماذا تقول يحب الظهور، يحب الشهرة؟ لماذا تقول فعل وفعل وأنت لست عندك بينة ولا برهان؟ لماذا تقول هذا؟ أطلعت الغيب؟ فاتق الله عز وجل، ما دام أخوك مستور الحال أمامك ولم يظهر لك منه ما يسيء ولا يعيبه، إذن عامله بما ظهر واترك سرائره لله سبحانه وتعالى. فنرجو أن نحسن الظن بعضنا ببعض، وأن نجتنب سوء الظن بعضنا ببعض، وإذا كان الله تبارك وتعالى نهانا عن سوء الظن بعضنا بعض، فإن من الظن السيء إساءة ظن العبد بربه، من الظن السيء الذي نهانا الله تعالى عنه إساءة ظن العبد بربه، بأن يظن العبد مثلا أن الله لا يغفر له. وللأسف إن هذا الظن بيقع فيه كثير من المسرفين على أنفسهم في الذنوب، يسرف العبد على نفسه، فإذا دعي إلى التوبة يقول لا الله لا يغفر له، الله لا يرحمه، ذنوبه كثيرة، لقد فعل أشياء عظيمة، ويسيء الظن بالله أن الله لا يغفر له. هذا من سوء الظن بالله، أن تظن أن الله لا يغفر لك مهما كثرت ذنوبك، هذا سوء ظن بالله لا يجوز. إنما يجب عليك مهما كثرت ذنوبك أن تحسن الظن بالله، وأن تقوي رجاءك في الله، وأن تعظم طمعك في رحمة الله عز وجل. فإن الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إذن علينا أن نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى، وعلينا أن نحسن الظن بإخواننا. ويتعين إحسان الظن بالله عز وجل في المرض الذي يخاف منه الموت. إذا دخل الإنسان في مرض وخاف على نفسه أن يكون الموت هذا المرض مرض الموت، عليه في هذا المرض أن يقوي رجاءه في الله، وأن يقوي طمعه في رحمة الله، وأن يشتد حسن ظنه بالله تبارك وتعالى رجاء أن يموت وهو يحسن الظن بالله. فبذلك وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. فيا عباد الله استجيبوا لله وهو يقول اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وإياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. والظن السيء صفة من صفات المنافقين والمشركين، قال الله تبارك وتعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. فالكافرون والمنافقون هم الذين يظنون الظن السيء بالله وبرسوله والمؤمنين، والواجب على المؤمن أن يخالفه وأن لا يتشبه بهم في أقوالهم ولا في أفعالهم، فمن تشبه بقوم فهو منه. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الظن بإخواننا وأخواتنا، نسأل الله أن يرزقنا حسن الظن بالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ولما نهى الله تعالى عن الظن أتبعه بالنهي عن التجسس، قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إف، ثم قال ولا تجسسوا. والتجسس معروف وهو محاولة هتك ستر الآخرين والبحث عن عوراتهم، يعني تشغل بالك كده بفلان وتتتبعه زي بيقولوا عشان تتصيد أخطاءه، عشان تتصيد زلاته، تشغل نفسك بفلان راح فين وجيه منين قال ايه عمل ايه عشان ايه تقف على عثراته وهفواته وزلاته. فهذا هو التجسس الذي نهانا الله تبارك وتعالى عنه، ولا تجسسوا. التجسس محاولة هتك ستر الآخرين والبحث عن عوراتهم. ويمكن يبالغ بعض الناس والعياذ بالله من سبب شدة سوء ظن بالآخرين، يمكن يجعل فريق من الناس يسلط على فلان مجموعة وعلى فلان مجموعة وعلى فلان مجموعة، أنا عايزكم يعني تتتبعوا لي فلان ده في أقوالي وأفعالي وتجيبوا لي وانتوا تتبعوا فلان وفلان وهاتوا لي. لماذا يا إخوان هذا؟ لماذا؟ ما بعثنا الله رقباء على الناس، الله هو الرقيب علينا فقط، وقد وكل بنا كراما كاتبين يكتبون ما نقول ونفعل. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله
يا شيخ.
أي أخي محمد.
يا شيخ أنا بنت خالي رضع علي. ماشي.
رضع عليك منين؟ بنت خالك رضع معاك عليك منين؟
رضع معايا من أمي أنا.
من والدتك؟
رضع معايا من والدتي لمدة 3 شهور.
لمدة 5 شهور؟
لمدة 3 شهور لأن كانت أمها مريضة.
نعم.
فدلوقتي مش عارف أنا يعني كنا في سفر أنا وهي، فهل يجوز لها أن كنا محرم في السفر ولا
لا؟ لا شك أنا أخطب.
ماشي. فإحنا جينا إحنا في السفر، فيعني جينا بسنا في مكان ما أنا وهي في مكان ما لوحدينا مثلا يعني.
هي أخطب بارك الله فيك، ما دامت رضعت من أمك 5 شهور فهي أختك، وقد قال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فأختك من الرضاع هذه زي أختك من أمك وأبيك التي ولدتها أمك تماما، تعاملها بهذا المنطلق، وأنت لك محرم تخلو بها وتدخل عليها وترى منها ما تراه من أختك من أمك وأبيك. إذن معشر المسلمين، هذه الأمراض كما قلت أمراض فتاك، أمراض خطيرة، لما تنتشر في المجتمع بتقضي على المحبة والمودة والأخوة، والله تبارك وتعالى قد من علينا فجعلنا إخوانا، واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. ومن أجل ذلك شرع لنا من الأعمال ما تدوم به هذه الأخوة والمحبة، ونهانا عن أعمال تقضي على هذه الأخوة والمحبة. من هذه الأعمال التي تقضي على المحبة والأخوة وتزرع العداوة والبغضاء السخرية، اللمز، الهمز، التنابز بالألقاب، سوء الظن بالآخرين، التجسس، تتبع عورات الناس، بيروح فين، بيجي منين، بيقعد مع مين، لماذا أبعثت عليه رقيبة؟ فلا يجوز لمسلم أن يتتبع عورات أخيه، ولا يجوز لمسلم أن يبحث عن عيوب أخيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما، حتى لو شفت أخوك وقع في الخطأ، وقع في الزلل، وقع في الحرام، استره، وجزاؤك أن يسترك الله أنت كذلك في الدنيا وفي الآخرة. وفي المقابل من فضح مسلما فضح الله في الدنيا وفي الآخرة. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. عقوبة عظيمة تخوف، عقوبة شديدة تردع وتزجر. الذي يتتبع عورات الناس من أجل أن يشهر بهم ويفضحهم ويذيع أخطاءهم بين الناس ويعرف الناس ما لم يعرفوا من عيوبهم، هذا الذي يتتبع عورات المسلمين والمسلمات، الله علام الغيوب، هو الذي يتتبع عورته. ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. إن تتبع عورات المسلمين ومحاولة البحث عن أسرارهم وعيوبهم عنوان النفاق أو ضعف الإيمان، فما يتتبع عورات المسلمين إلا منافق أو ناقص الإيمان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سمعناه آنفا: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. وإنما نهى الله تعالى عن التجسس عقب النهي عن الظن السيئ لأن القلب إذا أشرب سوء الظن حمله ذلك ولا بد على التجسس. إذا أسأت الظن بفلان مش هتكتفي بكده، هتحاول يعني تتتبع عوراته وتتجسس عليه عشان يعني تثبت ما ظننت فيه. أنت بتظن بفلان إن هو مثلا كذا، هذا ظن. الإنسان بطبيعته لا يقف عند الظنون والهواجس، فعايز بقى يتثبت ويتحقق. طب حيتثبت وتحقق إزاي؟ يقع في التجسس الذي نهانا الله تبارك وتعالى. يبقى أساء الظن فتجسس. ولو أنه حين وقع في قلبه سوء ظن بأخيه دفعه عن نفسه وقال أخي خير مني وأفضل مني، ها، واندفع هذا الظن ما وقع في الخطأ الثاني وتجسس، لكنه ألقى الشيطان في قلب سوء الظن فتعلق به قلبه فأراد أن يتحقق فتجسس. ولذلك كان هذا الترتيب: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسس، لأن إذا ساء الظن وقع التجسس. أما النهي الثالث في الآية الثانية فهو: ولا يغتب بعضكم بعضا. ولا يغتب بعضكم بعضا، ما هي الغيبة؟ الغيبة هذه التي صارت فاكهة المجالس، ما يجلس قوم إلا ويقعون في فلان وفلانة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقيل ما، وإذا نهيتهم عذرهم إن إحنا يعني عايزين نضحكوا شوي، عايزين نقضوا السهرة، ما هو الجد لا يضحك من، عشان يقعدوا كده يتكلموا كلام كله حق وجد مش هيضحك، فعشان يضحكهم لازم يهمزوا فلان ويلمزوا فلان ويسخروا من فلان ويذكروا فلان عشان يضحك. خطر عظيم جدا عليك أخ الإسلام وأخته في الإسلام، الغيبة خطر عظيم جدا. ما هي الغيبة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. الغيبة أن تذكر أخاك الغائب عنك وعن مجلسك بما يكره أن تذكره به، حتى لو كان طويل ويكره أن تقول طويل تبقى غيب، لو كان قصير ويكره أن تقول قصير تبقى غيب. ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ ودي عذر الشيطان زينه للمغتابين، لما يقعدوا كده يجيبوا سيرة الناس، واحد يقول لهم: اتقوا الله، لا تغتبوا المسلمين، لا تتبعوا عوراتهم. يقول لك: والله يا عم الشيخ احنا صادقين، والله لا نذكره الا بما فيه. هي دي الغيبة. الغيبة ذكرك اخاك بما يكره. معنا اتصال. ايوه ابو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت والله يا ست فضلة الشيخ، انا تخنيت انا وزوجتي في التليفون وقلت لها انت طالب، فهل اليمين يبع او ما يبعش؟
وهذه المرة
لو وقع اليمين اعمل ايه؟
هذه المرة رقم كام؟ هذه اول مرة ولا تالت مرة ولا ايه؟
اول مرة.
اول مرة تقول لها انت طالق؟
اه
ايوه. انت متجوز بقى كم سنة؟
كنت رابط.
متجوز بقى كم سنة؟
4 سنوات.
طيب بارك الله فيك، اتق الله واستجب له حيث قال: واحفظوا أيمانك. أنت طالق، هذا لفظ صريح لا يحتمل غير ما أريد به، فهي طالق كما قلت، وقد حسبت عليك طلقة، ولك أن تراجعها وتشهد على ذلك ذوي عدل كما أمر الله عز وجل، وتكتب ذلك في ورقة عندك خاصة حتى لا تنسى، لأنك أنت دلوقتي ضيعت نص رصيدك. الله تعالى قال: الطلاق مرتان، فانت طلقت مرة أو فضلك مرة، خلي بالك بقى عشان ربنا يبارك لك وتستقري في حياتك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ بقول ان هذه ايه العذر اللي الشيطان زينه للمغتابين. انتوا ما بتغتابوهوش، ده انتوا بتقولوا هو فيه، انتوا بتقولوا طويل هو طويل، بتقولوا قصير هو قصير، بتقولوا بخيل هو بخيل. ها، قيل يا رسول الله فرأيت ان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. الغيبة ان تذكر بما يكره بما هو فيه، اما ان رميت اخاك بما ليس فيه فقد بهته، فقد بهته. معنا اتصال. ايها اختي فاطمه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
من فضلك يا شيخ اريد اسالك سؤال.
تفضلي.
اتت ساحره الى منزلي فقالت لي انك بك نفس اي حسد.
نعم.
فقالت الى فاصبحت عندي مشاكل في المنزل، ماذا افعل يا شيخ؟
ولماذا ادخلتيها بيتك؟
لم اكن اعرف يا شيخ، وانما عرفت الى مؤخرا.
لم تكن تعرفي انها ساحره؟
نعم.
طيب اسمعي الجواب بارك الله فيك. يا اخواني بارك الله فيكم، احذروا السحرة والدجالين والمشعوذين والكهنة والعرافين، واحذروا النصابين والحرمية. النصابين والحرمية دلوقتي بيخشوا البيوت على انهم شيوخ، ها، وبعدين ايه يقولوا لاهل البيت ده فيه سحر معمول لكم، وبعضهم يقول ايه ده فيه تعابين جوا في البيت، طب عايزين نطلعوه، طب يطلعوا بره كده معلش على ما نطلعوه. اهل البيت من جهلهم وخوفهم ونقص عقلهم يقولوا طالعين بره، يقلب هو الشقه ولا البيت زي ما هو عايز وياخدوا اللي عايزه، ويلا طب يطلعوا خلاص بقى ما عادش التعابين هتجي لكم مره تاني. ها، ادي الساحره اللي اتت اختنا فاطمه، دخلت عليها يا بصت في وجهها كده، لا ده انت مسحوره، ده انت كذا، عايزه تبتزي اموال، مسحوره طب عايزه افك السحر، انت عايزه كذا، وخدي بقى خشي في موال طويل لا نهايه له. فاحذروا بارك الله فيكم هؤلاء الدجالين والمشعوذين، ولا تاتوهم ولا تسمحوا لهم بالدخول في بيوتكم، ونسال الله ان يحفظنا واياكم. اذا مشاهدينا الكرام عرفنا اذا ذكرت اخاك بما فيه فقد اغتبته، وإن ذكرته بما ليس فيه فقد بهته. يبقى عندي حاجة اسمها غيبة وحاجة اسمها بهتان. طب نسمع كده كلام العلماء في الفرق بين الغيبة والبهتان، وهل هناك أنواع أخرى أم لا. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: الغيبة على ثلاث مراتب. الغيبة على ثلاث مراتب: الأولى الغيبة، والثانية الإفك، والثالثة البهتان. الغيبة والإفك والبهتان، نعرف كل واحدة كده. قال: أما الغيبة فأن يذكر الرجل الآخرين بما فيهم مما يكرهون. معنا اتصال. أيها أخ كمال.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
والله أنا عندي سؤال عايز أطرحه لحضرتك.
تفضل.
كنت بتشاجر انا واخويا في يوم من الايام، الكلام ده من حوالي شهرين، ففي مشكله بيننا في النص، والدي سايب لنا بيت، فانا حلفت قلت عليا الطلاق ما انا داخل البيت طول ما انت عايش.
بيت اخيك ولا بيت ابيك؟
نعم يا فندم.
بيت اخيك ولا بيت ابيك؟
بيت ابي. وهو بيني وبين اخويا واتنين بنات.
يعني انت تسكن في بيت اخر؟
انا ساكن في القاهره.
نعم.
انما البيت ده في الريف.
نعم ماشي.
فالمفروض انا ليا شقه وهو باني شقه وقاعد.
نعم.
واخواتي البنات قاعدين في شقه، فانا الوحيد اللي ما بنتش. فعشان كده بقى بكل شويه ايام بيغلني، فرحت قايل اليمين ده.
نعم.
قلت له عليا الطلاق ما انا داخل البيت ده طول ما انت عايش. فمش عارف ايه حله.
كيف انت وهذا اليمين؟ هل لسانك متعود على عليا الطلاق؟
لا، دي الاول مره.
بالله عليك
هذا اليمين.
بالله عليك أول مرة؟ وإن شاء الله تكون آخر مرة؟
إن شاء الله.
يا أخي كمال بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فاتق الله وأمسك لسانك عن الحلف بغير الله. هل أنت معي على التليفون؟ انقطع التليفون. أي الأيمان المعلقة يا إخواني، بعدما سبق مرارا وحذرنا من الحلف بالطلاق، اليمين المعلق كأخ كمال كده قال لأخوه علي الطلاق من داخل البيت طول ما أنت عايش، هذا اليمين المعلق في الطلاق يقول العلماء، أرجح أقوال العلماء فيه، أن الذي حلف بالطلاق على فعل شيء أو ترك شيء ثم حنث، فإذا كان حين حلف بالطلاق ناويا الطلاق وقاصده، فإذا حنث فقد وقع الطلاق، إنما العمل بالنيات. وأما إذا حلف بالطلاق غير قاصد الطلاق ولا ناوي له ولا عازم عليه وله على بالي بل يكرهه ويكره كما يكره الكفر بعد الإيمان، فإن حنف فعليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين. فعليك بارك الله فيك أن تتقي الله وأن تصون لسانك عن الحلف بالطلاق وعن الحلف بغير الله عز وجل. وعليك إذا كنت لم تنو الطلاق أن تكفر عن يمينك وأن تدخل بيت أخيك. فالغيبة يقول الإمام الحسن على 3 مرات، الغيبة والإفك والبهتان. أما الغيبة فأن يذكر الرجل الآخرين بما فيهم مما يكرهون. وأما الإفك فهو أن يسمع الرجل من غيره كلاما في غيره فينقله ويخوض فيه. يعني واحد تكلم بكلمة مش كويسة في حق واحد، سمعها واحد يروح يقولها في وسط 2 اللي سمعوها يقول ينقلوها، يبقى ده اسمه الايه؟ الإفك. سمعت غيرك يقول في فلان كذا فنقلت كلامه. وأما البهتان فهو رمي الآخرين بما ليس فيهم من غير سلطان ولا برهان. إنك أنت تبتدئ كده، تبتدئ بنفسك كده وتقول فلان هذا مثلا منافق مرائي، هذا فلان كذا وكذا مما ليس فيه وليس عندك برهان، هذا هو البهتان، هذا هو البهتان. وهذا يا إخواني عقوبته شديدة جدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال في مؤمن ما ليس فيه، من قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. لو إن المؤمن قال في مؤمن كلمة ليست فيه يبقى رماه بهتان عظيم، يعقبته يحبسه الله تعالى في النار حتى يجيب دليل على صدق ما قال، وطبعا ما فيش دليل يبقى يحبس في النار إلى ما شاء الله والعياذ بالله. معنا اتصال. أيوة نعم.
عليكم
السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي، أنا متجوزة بقالي 3 سنوات، وزوجي وحيد بابا ومامته، ما عندوش أخوات خالص، فهو جاب لي بابا ومامته ومقعدهم معايا في الشقة بقالي 3 سنين، وده أنا قبل ما اتجوزه ما كناش متفقين على كده، وهم ليهم شقتهم جنبي شقتهم لوحدهم، فأنا بطلب منه بقوله يروحوا يقعدوا في شقتهم وإحنا هنبقى نروح نزورهم وهنروح ونيجي عليهم على طول. فهل ده هيبقى حرام عليا عشان في مشاكل بتحصل ما بيننا وكده؟
طيب اسمعي الجواب بارك الله فيك.
لو سمحت بس سؤال تاني.
نعم.
أنا لسه لابسة النقاب من قريب، يعني بقالي 2 شهر كده ولا حاجة، فأنا من غير النقاب كان بيحصل لي يعني ضيق في النفس كده شوية من غير حاجة كده الواحد.
نعم.
فمع النقاب بيتعبني زيادة، يعني أوقات أكون ماشية في الشارع ونفس يضيق كده وبقى مش قادرة عايز أرفع النقاب بأي طريقة، فهل أنا لو قلعته هيبقى حرام عليا؟
اسمع الجواب إن شاء الله.
شكرا.
أما المشكلة التي ذكرتها بارك الله فيك، مشكلة كثير من بناتنا الآن في هذا المجتمع وفي هذا الزمان، البنت تتزوج الرجل أو الشاب عايزة كده تخلعه من أمه وأبوه وأهله كده خلاص وينساهم وكأنه لم يكن ابن أبيه وكأن أمه لم تلده. هذا خطأ يا معشر البنات، يا معشر البنات، البنت تتزوج الرجل كده وتاخده كده من أهله خلاص كده وعايزة تخلعه ولا صلة ولا مودة ولا رحمة، هذا خطأ كبير جدا. ها؟ هذه أم زوجك هي التي ربت لك هذا الرجل، هي التي تفضلت عليك وأنجبت لك رجلا تزوجك وآواك وكفاك وسقاك وسطرك، فهل جزاؤها أنك تحرمي منه؟ وهذا الأب الذي جاهد وسهر الليالي وتعب النهار من أجل هذا الولد، هل هذا جزاء بعد ما تتجوزيه تقول خلاص كده؟ يجب على بناتنا أن يعلمنا أن العلماء يقولون ما أحسنت إلى زوجها من أساءت إلى أبويه، ما أحسنت إلى زوجها من أساءت إلى أبويه. وبعدين مشكلة البنات أنهن لا يفكرن في المستقبل، انك انت لسه بنت بدأ حياتك في الزواج، يعني ما تفكرتش كده ان شاء الله ربنا ممكن يطول عمرك وتكبري وولادك يتجوزهم، وبعدين بقى ايه الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، وبيقول لا يقدم السبت بيلاقي الحد قدامه، يعني هتعملي انت في حماكي وحماتك النهاردة بكرة تكبري وعليك يتجوزوا وحاملوه فيه. فانت لما تقولي لجوزك انا مش عايزة ابوك امك يجوا عندي، مش عاوز يخشوا علي، انا مش عايز اروح عليهم، بكره برضه هتتجوزي وبناتنا واولادك يحرموك من اولادك. فلنتقي الله في انفسنا ولنتقي الله في اهلينا، ولنعلم ان الله تعالى قال هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فجعله نسبا وصهرا، يعني البنت من اسره ومن عيله، الولد من اسره ومن عيله، الولد بيتجوز البنت، الأسرتين بينصهروا بعض بقوا أسرة واحدة، هو ده الأصل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، بين الزوجين وبين الأسرتين وبين العائلتين بقينا نسيب خلاص، ما يصحش بقى كده يبقى بيننا كده حزازيات وكذا. وفي المقابل أقول للحموات من الرجال والنساء إن مرات ابنك دي برضو زي بنتك، يعني الأب لازم يعامل مرات ابنه زي ما بيعامل بنته، والمرأة الأم لازم تعامل مرات ابنها زي ما بتعامل بنتها، وزي ما الحما بتحب أن بنتها عند زوجها وأهله يكرموها ويحسنوا لها، تمام مرات ابنك عندك برضه هو نفس القضية، مرات ابنك عندك اكرميها ويحسنيها إليها وعامليها زي ما بتعامل بناتك، وبالمقابل الناس إن شاء الله حيكرموا بناتك وحيرعوهم ويحسنوا إليه. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام. أما قولك إن النقاب يعني أحيانا بيضيق نفسك وانت ماشي في الشارع، لعل نقابك مثلا ثقيل، ها؟ فأنا أنصحك بأنك انت تخفف النقاب شوي، أو في بيشة قماش خفيف كده ومخرم النساء بتلبسه بيعملوا ركتين ثلاثة، بدل ما هم ثلاث رقات خلوهم ركتين بس اثنين. وأسأل الله لك العافية والسلامة والثبات على دينه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور.